إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن الله عز وجل خلق هذه الدنيا ليس للبقاء، وخلق الخلق ليس للبقاء، فالدنيا دار ممر وليس دار مقر. مهما تعمرت، مهما حصل لك ما حصل، فإنك ستغادر الدنيا اليوم أو غدا. هذه الدنيا، ما سميت الدنيا كما قال أهل العلم إلا لدناءتها، ما سميت الدنيا دنيا إلا لأنها أدنى من الآخرة. الله عز وجل خلقنا من أجل ماذا؟ خلقنا من أجل العبادة. فقد قال سبحانه في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما قال ليأكلون فقط، لأن الكلاب والحمير تأكل وتشرب. جميع الخليقة ممن جعلهم الله يأكلون ويشربون. فخلقك الله لأمر عظيم، هل حقق ما من أجله خلق؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال سبحانه في هذه الآية: ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من الذي يرزقك؟ أنت؟ أنت الذي ترزق نفسك؟ لا، الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى. وها نحن في هذه الأيام المتأخرة وهذه الأزمان المتأخرة، كثرت الفتن وتلاطمت أمواجها وكثرت المحن والبلاء الذي حل في البلاد والعباد. هذه الأزمات التي نزلت بأهل الإسلام، وبالأخص من ذلك بأهل اليمن، أزمات تؤلم، أوضاع تحزن، وهذا لا شك، ما من شخص إلا ويتألم. ارتفعت الأسعار، غلت الأسعار، تدهور الأمن، كثر الأعداء تكالبا على أهل اليمن وعلى أهل الإسلام، ألا ترى أن هذا شيء يؤلم؟ أزمة عظيمة. هذه الأزمة الذي صار ديدن الناس الآن الحديث عنها في المجالس، في الكتابات، في القنوات، في الطرقات، في أي مكان، صار حديث الناس عن هذه الأزمة. أزمة ماذا؟ أزمة غلاء الأسعار. لكن رعاكم الله، اسمعوا قليلا، أن هذه الأزمات ما حلت بنا إلا لسبب، فلنتفطن، لأن الله جل وعلا قد أخبر في كتابه بقوله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا قول من؟ قول الله، أنه ما أصابنا من شيء إلا بسبب ذنوبنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أزمة موجودة، نعم، من الذي لا يتألم منها؟ الناس يتألمون من هذه الأزمة، لكن هل راجعنا أنفسنا؟ قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. من أجل ماذا هذه الشدة؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ولم يقل كل. من أجل ماذا يا رب؟ قال: لعلهم يرجعون. أزمة حلت بالمجتمعات، لكن لا تنسى أيها العبد أن نحن السبب في ذلك، وهذا شيء معلوم. جاء عند ابن ماجه وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما نقص قوم المكيال، في قوله عليه الصلاة والسلام، خمس: إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهم. وذكر من هذه الخمس، قال: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. الجزاء من جنس العمل. ما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، بالقحط والجب وشدة المؤنة، غلى الأسعار وجور السلطان. أظلم، ألا ترى أنك تلامس هذا وتراه رأي العين؟ ما السبب؟ بذنوبنا. هذه أزمة، غلى الأسعار. لربما الواحد يكون راتبه 100,000 أو أقل من ذلك، ما عساه يفعل بها مع شدة غلى الأسعار. ولكن يا رعاكم الله، اعلموا أن الناس صار الناس الآن يتحدثون عن شيء قد فرغ منه، ويحزنون على شيء قد فرغ منه، ويتألمون من شيء قد فرغ منه، وقد كتبه الله قبل أن يخلق الله جل وعلا السماوات والأرض، وهو الرزق. هذا كتبه الله لك. ونسوا كثير من الخلق ما من أجله خلقوا، وهي العبادة. هنا أزمة حلت، لكن اعلم أنك إذا كنت واثق بربك لن يضيعك الله عز وجل أبدا. مريم يدخل عليها زكريا: أنى لك هذا؟ وجد عندها رزق، وجد عندها ثمر في وقت ليس فيه ثمر، أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. انظر، هل لا تبكرت؟ أنت عبد من عباده، الله سيرزقه، لا تحزن. والله لو صار الكيس الدقيق بمليون أنك ستأكل. لماذا؟ لأن الله قد كتب لك. إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، حتى تأخذ هذا الرزق مهما غلت الأسعار. ومهما انخفضت الأسعار لا يمكن أن تأخذ أكثر مما كتب الله لك، هذا شيء مسلم. أو تظن لو خفضت الأسعار إلى أن صار الكيس الدقيق، الكيس الدقيق 10 ريال يمني، أو تظن أنك ستتحصل على شيء أكثر مما قد كتبه الله لك؟ لا. ولو ارتفع إلى 1,000,000 أو تظن أنك سينقص من رزقك شيء؟ لا. لماذا؟ لأن الله قد كتب ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض. الرزق شيء فرغ منه، لكن لتكن واثقا بربه. خبيب كما في الصحيح حين أسر مع بعض أصحابه من الصحابة وإذا به يؤسر وكان مكبلا، وإذا بامرأة تنظر إلى خبيب وهو أسير، فقالت والله إني أنظر إلى خبيب وإنه ليأكل من قطف الثمر وليس ثم ثمر. أسير، أسير عند الكفار، وإذا بالرب جل وعلا يسوق له الرزق. فكانت هذه المرأة تقول ما رأيت أسيرا مثل خبيب، وهي من الكفار، ما رأيت أسيرا مثل خبيب، ولقد رأيته يتناول قطف الثمر وليس ثم ثمر، أي في ذاك الوقت أبدا، يعني مثلا يأكل فاكهة العنب في وقت ليس موسم للعنب وهو أسير. من الذي ساق الله، من الذي ساق له الرزق؟ إنه الله. لا تحزن على رزقك، لا تحزن، هذا شيء قد فرغ منه. وتعلم في حديث ابن مسعود حين ينفخ في العبد الروح فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه، فرغ منه. حين ينفخ فيك الروح قد كتب الله لك الرزق. وانظر عباد الله إلى قصة هاجر زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هاجر حين أمر الله عز وجل إبراهيم الخليل أن يأخذ زوجته مع ابنه إلى أرض قحلاء جدباء وهي مكة، قال سبحانه عن إبراهيم وهو يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وضع زوجته، كان عندها بجرابها شيء من الماء والطعام، إذا هاجر تنظر إلى زوجها إبراهيم يذهب ويتركها في هذه الأرض لا سكن ولا مأوى ولا بشر تأنس معهم. تعجبت، نادته يا إبراهيم لمن تتركنا هنا؟ ولم يرد عليها. نادت مرة ثانية يا إبراهيم لمن تتركنا؟ ولم يرد عليها. قالت في الثالثة الله أمرك، فالتفت إليها وأشار برأسي النعم. ماذا قالت هذه المرأة الصالحة؟ انظر أيها العبد إلى هذه المرأة، قالت إذن لا يضيعنا الله، إذن لا يضيعنا الله. من الذي خلقك؟ الله. من الذي تكفل برزقك؟ الله. ولذلك انظر حين قال الله عز وجل عن إبراهيم، قال سبحانه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم يقول يا رب، ربنا اجعل هذا البلد هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فقط. قال الله ومن كفر؟ قال أهل التفسير وكأن الله يقول يا إبراهيم أتريد أن أخلق ولا أرزق؟ لأن الله يقول يا رب، أي دعا أن الله يرزق أهل الإيمان فقط. انظر، ربنا اجعل هذا بلدا آمنا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله ومن كفر؟ أتريد يا إبراهيم أن أخلق ولا أرزق؟ ومن كفر فأمتعه قليلا
ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله يرزق كافر ملحد، الله يرزق عبدة الأوثان، عبدة النيران، عبدة الفروج والأصنام والأحجار والأشجار، ما يرزقك أنت أيها المسلم. فلا تحزن ولا تتألم ولا تضيق أبدا، لكن ارجع إلى الله، لأن ربك يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أو تظن أيها المؤمن، أستحلفك بالله، أتظن إذا كنت واثقا بالله متقيا لله أن الله يضيعك؟ سبحانه وهو الكريم، سبحانه وهو الكريم أن يضيعك وأنت علقت قلبك بالله. لا تعلق قلبك بالمخلوقين، الله قد يجعلك أياما لا تأكل ولا تشرب وتجد الصحة والقوة في بدنك. الله خلق خلقا لا يأكلون ولا يشربون وهم الملائكة. ولذلك حصل في بعض بلدان المسلمين في الأيام المتقدمة أن الكفار هجموا على بلاد الإسلام، وهجموا على بلدة فأسروا من أسروا وقتلوا من قتلوا، المئات بل الآلاف. وكان من ضمن هؤلاء القتلى رجل وعنده زوجة وعنده أولاد، وهذا الرجل ليس عنده إلا قوت يومه فقط، كل يوم يصبح بالصباح يجمع مالا لأولاده ويصبح باليوم الثاني لا يجد شيئا. فكان من ضمن القتلى الزوجة، اجتمعن النساء بعد أن هجم الأعداء وخرجوا من هذا البلد وقد قتلوا أهلها وأسروا من أسروا، لم يبقى إلا النساء. فاجتمعن النساء يواسين هذه المرأة لأنهن يعلمن أنها لا تجد شيئا وأن زوجها يجمع لها رزقها باليوم فقط وعند أولاد. فكانت تبكي على زوجها وتبكي على أطفالها. أصبحوا بالصباح وإذا بهم يسألونها طعاما، يسألون أمهم ولا تجد ما تطعمهم به. فأتاها النوم، هذه المرأة الصالحة أتاها النوم فنامت، فإذا بها في المنام ترى أنها تمشي في أرض واسعة تبحث عن زوجها الذي قتل وقد دفن. بينما هي تمشي فإذا بها ترى رجلا يقول لها خذي ذات اليمين، أي انطلقي ذات اليمين. فقالت فانطلقت، واسمها رحمة، قالت فانطلقت ذات اليمين فإذا به تظهر لي أرض لم أرى مثلها قط، لم أرى مثل هذه الأرض قط أبدا. قالت فرأيت حلقا حلقا من الناس يأكلون، قالت فعرفت أنهم أولئك الذين قتلوا من المسلمين. قالت وإذا بي أجول بين هؤلاء علي أن أرى زوجي بين هؤلاء القتلى. قالت فإذا به أنظر يمنة ويسرى فإذا بي أسمع صوتا ينادي يا رحمة يا رحمة يا رحمة. قالت فالتفت فإذا به زوجي يأكل مع القوم. قالت فأسرعت إليه فإذا بهذا الزوج يأكل مع أصحابه، فقال لأصحابه أتأذنوا لي أن أطعم هذه البائسة؟ إنها من الغد لم تأكل شيئا، لم تأكل شيئا، أتأذنوا لي أن أطعم هذه البائسة؟ قال فأذنوا لي فأعطيتها لقمة، فقال كلي ما بقيت الدنيا، ما بقيت على وجه الدنيا. فاستيقظت هذه المرأة من نومها، فإذا هي حين نامت وهي في أشد الجوع فإذا بطنها قد امتلأت، فإذا ببطنها قد امتلأت وهي شبعاء. فمكثت أكثر من 20 عاما لا تأكل ولا تشرب وهي على قيد الحياة، حتى التصقت بطنها بظهرها فكانت تجعل شيئا من الملابس حتى لا ينكسر ظهرها. فمكثت أكثر من 20 عاما وهي لا تأكل ولا تشرب. من الذي أطعمها؟ إنه الله. من الذي جعل هذه المدة تجلس بدون طعام وشراب؟ إنه الله. ولا تقل هذا شيء محال، فالله خلق خلقا لا يأكلون ولا يشربون. لكن انظر إلى الصلحاء إلى الأتقياء، قال عليه الصلاة والسلام، واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، لا تحزن أيها الفقير لا تحزن لغلاء الأسعار والأزمات مع أنه شيء يؤلم، لكن إذا كنت واثقا بربك، إذا كنت واثقا بربك فلا تبتئس. قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تفرون من الرزق كما تفرون من الموت لتبعكم الرزق كما يتبعكم الموت. تسمعون إلى هذا الحديث العظيم؟ لو أنكم تفرون من الرزق كما تفرون من الموت لتبعكم الرزق كما يتبعكم الموت. قال بعض السلف: أريد أن أنظر إلى هذا الحديث، كيف سيتبعني الرزق؟ فذهب في صحراء يمشي وعلى الجبال ولم يأخذ معه شيء. قال: أريد أنظر إلى هذا الحديث كيف سيتبعني الرزق. فدخل إلى كهف وليس هناك بشر أبدا، فدخل إلى الكهف ونوم نفسه، جعل نفسه نائم، وإذا بأناس كان عندهم أغنام يرعون الأغنام دخلوا إلى هذا الكهف، فوجدوا هذا الرجل مستلق على ظهره. قالوا: عله قد أغمي عليه من شدة الظما، فكانوا يفتحون فمه ويقطرون الماء إلى فمه. سبحانه، انظر كيف ساق الله له الرزق. أتى هؤلاء القوم عندهم الأغنام فدخلوا إلى هذا الكهف وهو لم يأكل ولم يشرب بيده، فكانوا يفتحون فمه ويقطرون له الماء حتى يشبع. سبحان الله. إذن ثق بالله، لا تبتئس ولا تحزن على أمر دنيا، تجوع يوما تشبع يوما، هذا شيء مهم، أليس مهم؟ المهم كيف أنت مع الله جل وعلا. ولذلك حصل أيضا في الأيام القادمة أو في الأيام المتقدمة أن رجلا خرج مع زوجته مع قافلة من المسلمين، وكانت زوجته حامل، فوصلت إلى منتصف الطريق فأتاها المخاض فوضعت الجنين فماتت، وليس ثم في القافلة أحد من النساء إلا هذه المرأة. أين يذهب بطفله هذا الرجل؟ أين يذهب بطفله الرضيع؟ ليس هناك ما يعطيه. فأدخل زوجته إلى كهف ثم دفنها إلى تحت ثديها، ثم أتى بالطفل الذي ما زال حيا وجعله على صدر أمها، على صدر أمه، ثم جعل التراب خلفه حتى لا ينحدر من على صدرها، جعل له ترابا، ثم بعد ذلك جعل أحجارا على باب الكهف حتى لا تدخل السباع فتأكل هذا الطفل، ثم ذهب إلى الشام. هذا الطفل ما زال حيا، مكث سنتين وهو يلتقم ثدي أمه وما زال الحليب يجري. سبحان الله. بعد سنتين خرج هذا الطفل من هذا الكهف يمشي في الصحراء لا يعرف إلا ثدي أمه ويعرف التراب، لا يعرف شيئا، فإذا به يتفاجأ أن رأى أقواما أتوا ففزع لأنه لم يرى مثل هؤلاء الأقوام، فعاد مسرعا إلى الكهف، فأولئك الناس رأوه فتابعوه أين يذهب، فرأوه أنه دخل هذا الكهف، فوصلوا إلى باب الكهف وأخذوا تلك الأحجار وأخذوا هذا الطفل وما زال حيا، خرج عريانا لا يعرف أحدا، فأخذوه إلى الشام، وانتشر الكلام في الشام، فعلم أبوه فذهب وأخذ ولده وأخبرهم بالذي حصل. إذن أنت مؤمن بالله؟ ثق بالله. هذه الأزمة، لا تحصل الأزمات إلا بسبب أزمة. إذن الأزمة هذه لا تنحل ولا تنفك من الأوضاع، من غلاء الأسعار، من تدهور البلاد، إلا إذا احتلت الأزمة الحقيقية التي سنذكرها بإذن الله جل وعلا في الخطبة الثانية. أستغفر الله العظيم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الناس، فلقد سمعتم الخير الكثير أن الرزق قد فرغ منه وقد كتبه الله، غلت الأسعار، انخفضت الأسعار، لن تحصل إلا ما قد كتبه الله لك. سلم بهذا الأمر. قد كتب الله الأرزاق قبل أن يخلق السماوات والأرض، ولكن هناك أزمة حقيقية أشد من هذه الأزمة، وهي الأزمة الحقيقية أيها الإخوة التي نعاني منها، أزمة التمسك بالدين. هذه الأزمة. أنا أسألكم الآن الآباء والإخوة وفقكم الله، كم الذين صلوا الفجر في جماعة؟ كم؟ سل نفسك أين أنت في صلاة الفجر؟ ربما المسجد فيه 5 أو 3، بل ترى عشرات من المساجد مغلقة. إذن أين الأزمة الحقيقية؟ هذه الأزمة أيها الإخوة، هذه الأزمة التي نعاني منها. بيوت الله خاوية ونحن نشكو من الأزمات. أليس العبد إذا أصابه الضر عاد إلى الله؟ والله يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله يضيق عليك من أجل أن ترجع إليه، ليس من أجل أن تفر. يا أيها الناس، هل رأيتم مجالس القات خلت يوما؟ ابتلوا كثير من الناس بهذه الشجرة، نسأل الله أن يقنعهم منها. لكن أين الأزمة؟ أين الأزمة؟ مجالس القات مليئة وإذا ببيوت الله خاوية. أين الأزمة الحقيقية؟ ما زال الباعة للأسل القات موجودون، وما زال الناس يشترون. أين الأزمة الحقيقية؟ الأزمة أيها الإخوة في الاستقامة، الأزمة في التمسك بالتوحيد، بالدعوة إلى التوحيد. أن العبد إذا دعا لا يدعو إلا الله، وإذا ذبح لا يذبح إلا لله، وإذا نذر لا ينذر إلا لله، وإذا استعان أو استغاث أو استعاد إلا بالله، وإذا توكل فلا يتوكل إلا على الله. يبغض المشركين، يبغض أهل القبور الذين يدعون إلى عبادة الأضرحة والأولياء ويتمسحون بها ويعتقدون النفع والضر فيها. هذه الأزمة التي نعاني منها. الأزمة أيها الإخوة في التمسك بالسنة. ترى أهل السنة غرباء، غرباء في المجتمع. إذا تكلم الناس، إذا تكلم أهل السنة بكذا وكذا، رموهم بكل حجر ومدر. هؤلاء متشددون، هؤلاء يقولون كذا. صدق نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم، قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن هم الغرباء؟ قال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. من للمجتمعات الآن يفقههم؟ من الذي ارتقى المنابر يعظ الناس ويربطهم بالله؟ من الذي يعلم الناس في القرى والفيافي والسهول والجبال والأودية؟ إنهم أهل السنة والجماعة. ولذلك هذه الأزمة، هذه الأزمة أيها الإخوة، من صار متمسكا بدينه أعفى لحيته. صار ذاك يقول متشددا، وذاك يقول هذا داعشي، وهذا يقول هؤلاء قاعدة، وهذا يقول كذا. يا سبحان الله، هذه الأزمة الحقيقية. أن صار من يدعو إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صار غريبا بين أبناء المسلمين، بين أوساطهم. خلا نظرنا يمنة ويسرة إلى الأعداء، كيف يتآزرون، كيف يتلاحمون، كيف يتكاتفون، كيف يتجمعون على استئصال أهل الإسلام، كيف يلعبون بهم بقراراتهم وبقوانينهم. يعبثون بآلاف من أبناء المسلمين، يقتلونهم، يجرعونهم، وهم على كلمة واحدة، ونحن متفرقون ومتشتتون يمنة وسرة. هل أفقنا من سباتنا؟ هل أفقنا من نومنا؟ هل رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذه الأزمة الحقيقية أيها الإخوة. من الذي أعفى لحيته؟ ترى واحدا واحدا في المجتمع، بل إذا رأوا رجلا عنده لحية صوبت الأنظار إليه وكأنه يحمل على وجهه زنار. سبحان الله، هذه الأزمة. فصار الذي يعفو لحيته قلة قليلة. الأزمة الحقيقية في الذين يصلحون بين الناس. الأزمة الحقيقية في من يبر والديه ويصل رحمه ويحسن إلى جيرانه. الأزمة الحقيقية في حفظة القرآن. الآن أنا أسأل هذه القرية وكل من حضر، كم في هذه القرية من حفظة القرآن؟ ستقولون 1 أو 2 أو لم يوجد. وأقول لكم كم الموظفين؟ ستقول الكفر إلا قلة قليلة. كم الذين يشتغلون في الطب ستقولون كثير، كم الذين يجودون عمل الكهرباء ستقولون كثير، كم الذين يجودون البناء أو الرنج أو أي حرفة دنيوية، كم الذين يدرسون في المدارس ستقولون كثير. وليس ما ذكرت حرام، هي أمور دنيا مباحة ليس حرام، لكن ما هي الأزمة؟ ما هي الأزمة أيها الإخوة؟ أزمة لا نجد حافظا لكتاب الله، أزمة لا نجد حافظا لكتاب الله. كم العلماء؟ هل نظرتم فقط إلى هذه المحافظة؟ كم العلماء فيها؟ كم أيها الإخوة؟ لترى أن الأزمة الحقيقية ليس بالكيس الدقيق، لأن الكيس الدقيق قد كتبه الله لك، والله لو ارتفع إلى أكثر من مليون أنك ستأكل، لكن الأزمة الحقيقية في أهل العلم. كم العلماء بين أوساطنا الذين أتمنهم الله على خلقه؟ وانظروا عباد الله أن الله عز وجل أمر الخليقة بأكملهم بالرجوع إلى أهل العلم، لم يأمر الخليقة بالرجوع إلى الملوك ولا إلى الرؤساء ولا إلى القادة ولا إلى العظماء ولا إلى التجار ولا إلى المهندسين ولا إلى الأطباء، إنما أمر الله الخليقة أن يرجع إلى أهل العلم، وإن كانوا فقراء، وإن كان والواحد منهم وضيع النسب، وإن كان أسود، وإن كان رث الثياب، وإن كان أشعث الشعر. قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن ما هي الأزمة الحقيقية؟ الأزمة الحقيقية بالتمسك بالدين، في التمسك بالدين أيها الإخوة. وإذا احتلت هذه الأزمة، احتلت الأزمة الأولى في غلاء الأسعار وتدهور الأوضاع، والجزاء من جنس العمل، فوالله ما رجع مخلوق إلى ربه إلا فتح الله عليه ويسر الله أمره، وإن كان فقيرا الله يغني قلبه. فقد قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في أيها العبد، لا يكون همك الأكل، لا يكون همك كيف تأكل، همك طاعة الله جل وعلا. ولو أعطيت آباءنا وإخواننا كل واحد ورقة وقلم وأقول ماذا همك في هذه الدنيا، لربما ذاك يهم زواجه، وذاك يهم بيتا، وذاك يهم وظيفة، وذاك يهم محلة، وذاك من الذي سيكتب في إجابته على هذا السؤال: أنا همي كيف ألقى الله، أنا همي كيف إذا نزل بي ملك الموت، أنا همي كيف إذا دخلت إلى قبري، أنا همي كيف إذا أتى الملكان وسألاني في قبري، أنا همي كيف سأقف أمام الله، أنا همي كيف سأمر على الصراط، أنا همي هل سأخذ كتابي بيميني أم بشمالي. صار حديث الناس وكتابات الناس كلها تتحدث عن أوضاع البلاد وعن غير ذلك، فهل رجعنا إلى الله؟ هل ملأنا بيوت الله؟ هل قرأنا القرآن؟ هل تآخينا؟ هل حصل العفو والصفح والتسامح فيما بيننا؟ هل تمسكنا بالكتاب والسنة ونبذنا العصبيات والجاهليات والحزبيات والنعرات الجاهلية؟ ربنا واحد، نبينا واحد، قبلتنا واحدة، ديننا واحد. فلننظر إلى الأعداء كيف يعبثون ببلاد اليمن، كيف يتآمرون عليها، كيف يسحبون القوات من مكان إلى آخر، كيف يعبثون بأبناء المسلمين، آلاف القتلى، آلاف الجرحى، وبعد ذلك يعبثون بأبناء المسلمين وهم على يد واحدة. فالله الله بالتمسك بالقوة بالتناصر، والله لن يفلح أهل الإسلام إلا إذا تمسكوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجود وإحسانه أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، ودمر الكفرة والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم من أراد بنا وببلدنا وبيمننا وبالإسلام والمسلمين سوءا، اللهم فأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم انزل عليهم عذابك الذي لا يرد عن القوم الكافرين، الذي لا يرد عن القوم الظالمين، الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدي أئمتنا وولاة ولاة أمورنا، اللهم وارزقهم البطانة الصالحة، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بأذناب الحوثيين، اللهم عليك بالخونة، اللهم عليك بهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.